إذ أرفقوا سيد الإنسان فهل ومساحة الاستفادة منه. والحديث حول هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان أن العقل هل له مرجعية أم لا، والنقطة الثانية في بيان مساحة الاستفادة من العقل في المعارف العقائدية، والنقطة الثالثة في بيان مساحة الاستفادة من العقل في مجال الأحكام الشرعية. نأتي إلى النقطة الأولى وهي بيان أن العقل هل له مرجعية أم لا. يعني ماذا؟ يعني أننا هل نستطيع أن نثبت عقيدة معينة من خلال العقل، وهل نستطيع أن ننفي عقيدة معينة من خلال العقل، وهل نستطيع أن نثبت حكما شرعيا من خلال العقل، وهل نستطيع أن نرفض حكما شرعيا من خلال العقل؟ العقل هل له مرجعية أم لا؟ هنا نلتقي بثلاث مدارس. المدرسة الأولى هي مدرسة الأشاعرة، ومدرسة الأشاعرة تقول إن العقل لا حاكمية له أصلا. يعني ماذا؟ يعني أن العقل لا يستطيع أن يقرر شيئا أبدا، العقل لا حاكمية له. شلون العقل لا حاكمية له؟ شوف، احنا عندنا مسألة يبحثها علماء العقائد، وهي أن الحسن والقبح هل هما عقليان أم شرعيان؟ شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن العقل هل يستطيع أن يدرك حسن بعض الأشياء، وهل يستطيع أن يدرك قبح بعض الأشياء أو لا يستطيع؟ الأشاعر يقولون العقل لا يستطيع. إحنا الشيعة نقول العقل يتمكن من إدراك حسن بعض الأشياء وقبحها. الأشعري يقول العقل لا يستطيع أن يدرك شيئا. إنت تسأل الأشعري تقول له بكرة في يوم القيامة لو جاء الله تعالى بنبي من الأنبياء ووضعه في أسفل دركات النار، وجاء بإبليس ووضعه في أعلى درجات الجنة، هذا حسن أم قبيح؟ أقول لك والله أنا ما عقلي لا يمنع من ذلك. الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع. فإذا الشارع فعل ذلك ودخل فعلا نبي من الأنبياء في النار ودخل إبليس في الجنة، فهذا أمر حسن وليس أمرا قبيحا. لا يدرك العقل حسنا ولا قبحا، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وأما العقل فهو عاجز عن الإدراك. هذه المدرسة مدرسة الأشاعرة التي تلغي حكم العقل بصورة مطلقة. نحن نقول هذه المدرسة قد رفضها القرآن وشنع عليها، لأن القرآن قد ذم أولئك الذين كانوا يمتلكون عقولاً كانوا يستفيدون من قدرة التعقل عندهم. فإلغاء مرجعية العقل مطلقا هذا يرفضه القرآن. المدرسة الثانية هي مدرسة المفوضة، ومدرسة المفوضة بعكس مدرسة المشاعر تماما. مدرسة المفوضة تقول العقل له كل الحاكمية، العقل يستطيع أن يحكم في كل شيء، ويستطيع أن يقرر كل شيء، ولو اعتمد الله تعالى على العقل فقط لصح له أن يعتمد عليه. العقل لا قصور فيه، في العقائد يمكن أن يقرر ويتدخل، في الفقه يمكن أن يقرر ويتدخل، في غير ذلك من شؤون الحياة وعلومها يمكن للعقل أن يقرر وأن يتدخل. العقل له قدرة على الحاكمية في كل المجالات. طبعا هذه مدرسة المفوضة مدرسة لم يبق لها أثر حتى الأطلال، لكن هنالك مدرسة قائمة الآن في الغرب يعبر عنها بمدرسة العقلانية، ومدرسة العقلانية تتبنى نفس ما يتبناه المفوضة، تقول العقل هو كل شيء ويستطيع أن يقرر في كل شيء. وهذه هي المدرسة التي يتمسك الآن بها بعض الحداثيين وبعض المثقفين، ويقولون نستطيع من خلال عقولنا أن نرفض ما نرفض وأن نثبت ما نثبت. هذه المدرسة الثانية. هذه المدرسة الثانية خاطئة أيضا. لماذا؟ لأننا نرى بأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل على مدى الدنيا بإرسال أنبياء ورسل وبإنزال كتب، فلو كان العقل بوحده يمكن أن يتكأ عليه لكان فعل الله فعلا عبثيا وحاشاه ذلك سبحانه وتعالى. إذا كان العقل يستطيع أن يقرر كل شيء ويستطيع أن يحكم في كل شيء، إذا لماذا أرسل الله الأنبياء وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الأئمة؟ يكون ذلك لغوا لا قيمة له. لذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. يقوم الناس بالقسط عند وجود الأنبياء والرسل معهم وعند إنزال الكتب معهم. فالعقل بوحده لو كان يمكن أن يتكع عليه لما أرسل الله أنبياء ولا رسلا، بل كان فعله لغوا وعبثا، والله منزه ساحته عن العبث سبحانه وتعالى. إذا هذه المدرسة أيضا غير مقبولة. المدرسة الثالثة في مقابل مدرسة الأشاعرة ومدرسة العقلانية هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام. مدرسة أهل البيت تقول العقل له مرجعية، لا كما يقول الأشاعرة العقل لا مرجعية له ولا حاكمية، لا، العقل له مرجعية ولكن مرجعيته محدودة وليست مرجعية مطلقة كما يقول بعض الحداثيين أو كما تقول مدرسة العقلانية. مرجعية العقل مرجعية محدودة في حدود معينة. إذا مدرسة أهل البيت نمرقة وسطى، فلا تقول بحدود
الثاني
زي المثل وسألتها أهلين البيت لما تكون العقل له مرجعية في حدود معينة ما هي هذه الحدود؟ هذا ما سيتضح من خلال النقطتين الآتيتين. انجي إلى النقطة الثانية وهي بيان مساحة الاستفادة من حكم العقل في المعارف العقائدية. أنا الآن عندما أسمع بعقيدة معينة هل يصح لي أن أرفض هذه العقيدة لأنها لا تلائم عقلي؟ هل يصح لي أن أثبت هذه العقيدة لأنها تلائم عقلي؟ مرجعية العقل في العقائد ما هي مساحتها؟ هذا المقبل أنا أعلم بأن فيه شيء من الدسورة، لذلك هو يحتاج فقط إلى التفات أذهانكم المتوقدة لا شيء أكثر. علماؤنا يقولون المعارف العقائدية على قسمين. القسم الأول ما يعبر عنه بأصول المعارف، والقسم الثاني ما يعبر عنه بفروع المعارف. المعارف العقائدية التي نعتقد بها قسمان: أصول المعارف وفروع المعارف. الفرق بين أصول المعارف وفروع المعارف ما هو؟ أصول المعارف هي ماذا؟ هي التي لا يتحقق الانتماء الديني. والله دول الأطفال الأذواني إما يقعدوا وما يقعدوا، واحد من الحالة قاعدين قال مين ما يسمع، اللي عنده طفل جزاه الله خير خليه جالس، وإلا من الآن خليه يطلع يرتاح برا. حتى أنا لا أتشوش، وهذا المطلب فيه نوع من على أي حال فيه نوع من الصعوبة يحتاج إلى تأمل للالتفات، لذلك الرجاء أنه الأطفال يبقون في أماكنهم ومن الآن يخرجون. أنا لعله أطيل عن قليلا هذه الليلة وأجركم على سيد الشهداء عليه السلام. هم ملاحظة أخرى أنا ما تفوتني اليوم، ملاحظة أنا سبق أن نبهت الإخوة الشباب من السنوات الماضية من هم أصغر سنا دون أخويا بحمد الله دون 14 سنة 15 سنة، فلو تجرني من فوق المنبر الطيب لا يحنك أحد، فما تحتاج تستند إلا الشكل، هذا خليل الكبار مثلي دول يستندوا. أما أنت ابن 15-14 بعد أن كل أعمار حددوها كما تحبون يجلسوا في الأسفل والكبار يجلسون في الأعلى، وجزاكم الله خير على ذلك. السماري إلا من الآن من لنا تفكر إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. السيد الخوئي رحمه الله مقاما يقول: أصول المعارف ثلاثة. الأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني النبوة، والأصل الثالث المعارف. هذه أصول الدين الظاهري في عالم الدنيا. أصول ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. لو أنكر الإنسان واحدا من هؤلاء الثلاثة لم يتحقق انتمامه الديني. إذا ما يعتقد بأحد هذه الأمور الثلاثة لا يقال عنه مسلم، لا يقال عنه مسلم إلا إذا اعتقد بهذه الأمور الثلاثة. لذلك نعبر عنها بأصول المعارف. في مقابلها فروع المعارف، وهي التي إذا لم يعتقد الإنسان بها لم يخل ذلك بانتمائه الديني. نعم قد يحكم عليه بالضلال، يحكم عليه بأنه فاسق فسقا اعتقاديا، لكن ما يخرج عن دائرة الدين. مثل ماذا؟ مثلا عقيدتنا بعدم تحريف القرآن. القرآن غير محرف. هذه العقيدة ليست من أصول المعارف وإنما من فروع المعارف. لذلك لو أنكرها إنسان وقال بأن القرآن محرف ما يخرج عن دائرة الدين. لذلك لما يجيك دولة خصوم الشيعة وقل لك انت الشيعي تقول بأن القرآن محرف أو غير محرف، قل لا، كتاب الله غير محرف. يقول لك يلا تبرأ إذا من شيخكم النوري. النوري هذا كاتب كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. إذا كنتم صادقين في زعمكم أن القرآن غير محرف تبرأوا من الشيخ النوري. احنا نقول هي هذه المسألة مسألة من فروع العقائد وليست من أصول العقائد حتى نتبرأ منه. وهو عندما قال بالتحريف فقد بنى رأيه على أدلة وعلى حجج هي معذرة له بين يدي الله. فهو اشتبه في ذلك، نقول هو مشتبه، أما أننا لا نخرجه من الدين. انت لبالك لغة التكفير عندنا كلغة التكفير عندكم. كل يوم فتوى طلعت شيعة كفار، شيعة الله دينهم شيعة كذا. لغة التكفير عندنا مبنية على ضوابط. لما يجب طالب لي أن أتبرأ من الشيخ النوري أقول لا أتبرأ منه، بل هو من علماء الطائفة ومن وجوه الطائفة. حتى أنه اشتبه في رأيه له حجته بين يدي الله. إذا نحن عندنا قسمان من المعارف. القسم الأول أصول المعارف التي لا يتحقق الانتماء الديني للإسلام إلا بها. القسم الثاني فروع المعارف والتي يتحقق الانتماء الديني حتى مع عدم الاعتقاد بها. زين العقل مرجعيته هنا أي ما هي مساحة الاستفادة من العقل؟ مساحة الاستفادة من العقل في أصول المعارف مساحة مفتوحة. أصول المعارف التي أصول المعارف يثبتها العقل. أصول المعارف توحيد النبوة المعاد، هذه المعارف يثبتها العقل. شلون يثبتها العقل؟ انت اجي الى التوحيد، اجي الى واحد من الكفار تقول له ليش انت ما تصير موحد؟ يقول له شلون يعني ما تصير موحد؟ تقول له تؤمن بان الله موجود تصير موحد. يقول لك زين اعطيني دليل على ان الله موجود، شنو الدليل؟ تقول له والله القران يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول لك والله هو هذا القرآن كلام من حتى تحتج علي من؟ تقول له هذا كلام الله. قلت أول ثبت لي أن الله موجود حتى تحتج علي بكلامه. لو احتجيت على من ينكر وجود الله بكلام الله لكان ذلك من الدور الفاسد عقلا. شلون الدور الفاسد عقلا؟ يعني أن الشيء يتوقف على نفسه. الآن أنا أجي لك أقول لك أنت موجود، خلينا نصير من دول أصحاب السخط. أقول لك أنت موجود، تقول نعم موجود. أقول لك يا أثبت لي أنك موجود، أثبت لي أنك موجود. قول ما يخالف، أنا موجود. أسمع صوتي ولا لا؟ أنا موجود. أقول لك مو هذه أنا موجود حتى أنا آخذ بها، أولاً أثبت لي وجودك حتى أعرف أن هذا الكلام هو كلامك. هذا هو الكلام. فهنا ما الذي حصل؟ إثبات وجود هذا الإنسان يتوقف على ثبوت كلامه، وكلامه يتوقف على ثبوت ماذا؟ وجوده. توقف الشيء على نفسه، هذا باطل عقلا لا يمكن. فلما تثبت وجود الله تثبته بكلام الله يلزم الدور الفاسد. لذلك احنا لا نثبت وجود الله بالشرع بالنقل، وإننا نثبت وجود الله بحكم العقل. شلون نثبت وجود الله بحكم العقل؟ هذا سأتعرض له في محاضرات لاحقة إن شاء الله تعالى. إذا التوحيد لا يصح إثباته إلا بماذا؟ إلا بحكم العقل. تجي إلى النبوة، النبوة هي من أصول المعارف. تقول النبوة ثابتة بأي حكم؟ نقول لك بحكم العقل أيضا. لماذا؟ الآن الله سبحانه وتعالى أنت آمنت بأنه موجود. زين هذا الموجود الذي آمنت به أين هو؟ شو تقول؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. زين أسألك هذا الموجود الذي آمنت به لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، عندي سؤال، خلقك لغاية وهدف أم لم تكن له غاية ولا هدف؟ يقدر واحد يقول الله خلقني لغير هدف؟ لا. لماذا؟ لأن ساحة الله منزهة عن العبث. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفعل فعلا عبثيا. أنت الإنسان العاقل الاعتيادي ما يمكن أن يصدر منك فعل عبثي، فكيف بخالق الخلق سبحانه وتعالى؟ إذا عندما خلقك خلقك لماذا؟ لهدف وغاية. زين هذا الهدف عندما خلقك ما هو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زين أنت شلون تعرف العبادة هذه اللي يريدها الله؟ لابد أن يكون هنالك واسطة بينك وبين الله يبين لك كيفية عبادة حتى يتحقق الغرض من خلقتك. وأما لو خلقك وكان قبيحا بحكم قاعدة نقض الغرض المستقبح والتي تحدثنا عنها مفصلا في السنة السابقة. إذا العقل يقول ما دام الله تعالى خلقني لغاية وهذه الغاية لا يمكن أن أتوصل إليها إلا بعد أن يرسل سفراء يوضحوها لي، إذا فوجود واجب بحكم ماذا؟ بحكم العقل. اجي الى المعاد. المعاد الذي هو الاصل الثالث من اصول المعارف. هذا المعاد كيف نثبته؟ كيف نثبت ان هناك معاد وان هناك قيامه وان الله تعالى سيرجع الناس وسيأخذ للظالم وسيأخذ للمظلوم من الظالم؟ هذا المعاد كيف نثبته؟ كيف؟ قد نثبته من طريق النقل، هذا ممكن. احنا آمنا بالنبي صلى الله عليه واله، إن بقال هناك معاد، معنى إيماننا به أن نصدقه في وجود معاد، وإلا ما كنا مؤمنين به. لكن هناك العقل أيضا يحكم بلزوم المعاد. يعني حتى لو النبي ما قال لك معاد، حتى لو القرآن ما قال لك معاد، عقلك أنت يحكم بلزوم المعاد. شلون؟ أكو برهان يعبر عنه علماء الكلام ببرهان العدالة. شنو معنى برهان العدالة؟ هذا برهان العدالة تشير له إحدى الآيات المباركات وترشد إليه، يعني هي ترشد إلى حكم العقل. ما هي الآية؟ هي قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف شنو تحكمون؟ هل نجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني معقول ان يجعل المسلم كالمجرم؟ هل اوضح لك الفكره؟ الان انتم كلكم ادركتم طاغيه العراق صدام، وادركتم ماذا فعل بالعلماء وماذا فعل بالحوزة العلمية. خب، هذا الرجل اجتثه الله وانتهى أمره. زين، ذول العلماء الذين أراق دماءهم الزكية وماتوا، هل معقول أن النهاية واحدة؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال: أيها الناس أطيعوني، امتثلوا أوامري، لا يتعدى أحد منكم على أحد، لا يريق أحد منكم دم أحد. وتالي جو ذول العلماء والتزموا بأوامر الله، وجو قدام وتمرد على كل أوامر الله، وبعد ذلك تكون النتيجة واحدة للجميع؟ ما ممكن. هذا خلاف علم الله أن تكون نهاية هذا ونهاية هذا واحدة. بل ما دام كلفنا بتكاليف، إذا لا بد أن يكافئ المطيع على إطاعته، وأن يكافئ المجرم على إجرامه، والمتمرد على تمرده. طيب، هذه المكافأة مثلا في الدنيا ما كفأنا؟ إذا ما كفأنا في الدنيا ولم يكافئنا بعد ذلك، لم يكن عادلا وحاشاه ذلك. فلا بد أن يعيدنا بحكم العقل مرة أخرى ليكافئ المطيع منا على إطاعته، ويكافئ المجرم على إجرامه. إذن أصول المعارف الثلاثة الذي أثبتها لنا ماذا؟ العقل، التوحيد، النبوة، المعاد، أثبتناها بحكم العقل. إذا لم نقول العقل له مرجعية أو ليست له مرجعية، نقول في أصول المعارف نعم العقل يصول ويجود. نجي إلى فروع المعارف: عقيدة تحريف القرآن، عقيدة أن الأئمة يعلمون الغيب، عقيدة الرجعة وأن الأئمة سيرجعون في زمن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذه كلها فروع المعارف. هذه فروع المعارف، هل للعقل دخل فيها أو لا؟ شوف هنا النقطة المهمة اللي تحتاج إلى تنبه، إلى التفات. فروع المعارف على قسمين: أصولها وفروعها كذلك فروع المعارف على ماذا؟ على قسمين. أكو قسم، القسم الأول من فروع المعارف نعبر عنه بالمعارف العقلية. لماذا؟ لأن العقل يستطيع أن يثبتها. مثل ماذا؟ مثل العصمة. العصمة من فروع المعارف، لكن العقل هو الذي يحكم بها. وشلون العقل يحكم بها؟ يكون تراجع المحاضرة الثالثة من محاضرات السنة الماضية، أوضحنا كيف أن العقل يثبت لزوم العصمة للنبي ولزوم العصمة للإمام، عصمة مطلقة. مو تقول لي النبي معصوم عن الكبائر، مو معصوم عن الصغائر، النبي معصوم في الأحكام، مو معصوم في مجال الموضوعات، لا، النبي معصوم عصمة مطلقة ببرهان العقل. وقلنا إذا أحد يتذكر، برهان العقل مبني على قاعدة قبح نقض غرض، وهذا بيان فرح خلاص ماكو وقت فيها. فعندنا قسم من فروع العقائد نعبر عنها بالعقائد العقلية، لأن العقل هو القادر على إثباتها. زين، أكو عندنا قسم آخر نعبر عنه بالعقائد النقلية. هذه العقائد النقلية لا سبيل لإثباتها إلا عن طريق النقل، عن طريق الشرع، عن طريق القرآن، عن طريق السنة. شلون؟ الآن مثلا يجي إلى مسألة الرجعة، الأئمة سيرجعون، يجي تطرق باب العقل، أيها العقل الكريم، الأئمة سيرجعون أو لا؟ في جاوبة العقل، يرجعون أو لا يرجعون، هذا شيء مو من اختصاصي، أنا لا أدرك أن الأئمة سيرجعون أو لن يرجعون. إذا لما أريد أعرف أن الأئمة سيرجعون أو لا، وين أروح؟ العقل يقول روح إلى نبيك، إلى إمامك. مو هذا عند وحي يعلم الغيب، هو سيخبرك أن الأئمة سيرجعون أم لا. أما أنا العقل لا أستطيع أن أثبت ولا أستطيع أن أنفي. اجي إلى مسألة علم الغيب، الإمام المعصوم يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. اجي تطرق باب العقل، تقول له أيها العاقل المعصوم، هل يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ في جاوبة، والله ما أدري، يمكن يعلم ويمكن ما يعلم ويمكن شوية يعلم، أنا ما أدري. لما تريد تعرف يعلم أو ما يعلم، روح اسأل النبي، اسأل الإمام، هو الذي اطلع على الغيب يعلمك أنه يعلم كل الغيب أو يعلم بعض الغيب. أما العقل لا أدرك هذه القضايا. شنو النتيجة؟ هنا أريد أوصل إلى هذه النتيجة. هنا ثبت لدينا بأن فروع العقائد قسمان، العقائد العقلية وهي التي يستطيع العقل أن يثبتها كالعصمة، والعقائد النقلية وهي التي يقف العقل عاجزا أمامها فلا يثبت ولا ينفي. المشكلة الفكرية اللي صايرة الآن عند بعض الكتاب والمثقفين، تدري شنو المشكلة؟ مشكلة هي الخلط بين العقائد العقلية وبين العقائد النقلية. شنو؟ أنا أضرب لك مثال من كلمات بعضهم، يعني شيء أنا أفترضه، لا، له واحد. يسأل أحدهم يقال له: ما تقول في عقيدة في عالم الأنوار؟ تشكون أن الأئمة كانوا أنوارا يسبح لله تحت ساق العرش قبل أن يخلق الكائنات، وهذا إحنا نعتقد أن محمدا وآل محمد أول ما خلق الله. عقيدة عالم الأنوار غير صحيحة. ليش؟ ليش غير صحيحة؟ شو يجاوب؟ يقول: لأن عقلي لا يستوعبها. شوف الخطأ المنهج الفادح، خلط بين العقائد العقلية وبين العقائد النقلية. العقائد النقلية نثبتها طريق النقل، استوعبها العقل من لم يستوعبها. هذا فليكن على انتباه منكم. إذا قضية عقائدية نقلية، هذه القضية العقائدية النقلية نثبتها عن طريق النقل، عن طريق الشرع، وقد لا نستوعبها. الآن أنا لو أسأل أي واحد منكم أقول له: تستوعب شلون أن الإمام يعلم بكل ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ أحد منكم يستوعب يتخيل؟ لا، ما تخيل ذلك. كيف هو يعلم؟ كيف كل المعلومات حاضرة في ذهنه؟ كيف كل معلومات العالم مختبئة في ذهنه المبارك؟ لا نستوعب ذلك. لكن ما دام النص قد أكد على أنه يعلم بذلك، نحن نعتقد بذلك وإلا نستوعبه. هذه قضية لم يستوعبها عقلي في أي العقائد العقلية، وأما العقائد النقلية استوعب العقل أو لم يستوعب، يجب على الإنسان أن يعتقد بها وأن يتعبد الله بها. خلاصة من هذه النقطة، المعارف العقائدية كم قسم؟ قسمان. القسم الأول أصول المعارف، القسم الثاني فروع المعارف. الفروع العقائدية كم قسم؟ قسمان. القسم الأول المعارف العقلية، القسم الثاني المعارف النقلية. مساحة العقل الآن تحددت عندنا. العقل له مرجعية في أصول المعارف، وأما في فروع المعارف فله مرجعية فقط في حدود المعارف العقلية، وأما المعارف النقلية فهو لا يثبت ولا ينفي ولا حد. لذلك لا يصير عندك اشتباه، عقيدة من العقائد يقول: والله هذه لم يقبلها عقلي، لم يستوعبها عقلي، وتنكر قضية عقائدية لعدم استيعاب العقل. عدم استيعاب العقل إذا كانت المعارف العقيدة نقلية لا لأنها معرفة تؤخذ من طريق النقل. يمشي إلى النقطة الثالثة. أطلت عليكم؟ شوفوا ماكو واحد صريح من الحسينية كلها لا محسن. النقطة الثالثة أتعرض لها باختصار هي بيان مساحة الاستفادة من العقل في مجال الأحكام الشرعية، وهذه المسألة مشكلة فكرية عند بعض الناس. يقول أنا هذه فتوى الفقير أرفضها لأنها لا توافق عقلي، وهذه فتوى الفقير أقبلها لأنها توافق عقلي. وجيت يكتب مقال كامل مثلا من الأمثلة، يجيك يكتب مقال كامل في محاربة التطبير، التطبير ينبغي تركه وإلغاءه. ليش؟ يقول هذا ما يوافق عقلي. زين احنا الآن هذه مسألة شرعية، أنت تتحدث عن رأي الفقهاء، قل هذا الفقيه يرى في التطبير كذا، هذا الفقيه يرى في التطبير كذا، نحن لا كلام لنا معه. أما أنك تقول التطبير مرفوض لحكم العقل، العقل هل له مرجعية في مجال الأحكام الشرعية؟ يرفض حكما ويثبت حكما أو لا؟ عندنا هنا نزاع بين المدرستين المعروفتين عند الشيعة. المدرسة الأولى مدرسة علمائنا الأخباريين رضوان الله تعالى عليهم، والمدرسة الثانية مدرسة علمائنا الأصوليين رضوان الله تعالى عليهم. المدرسة الأخبارية من ناحية والمدرسة الأصولية من ناحية أخرى. ولا تتصور أن المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية مدرستان متغايرتان، لا، هما مدرستان متجانستان في عقائدهما في فقههما. نعم هناك خلاف علمي بين المدرستين فقط، هذا سموه أخبار وهذا سموه أصولي، مجرد خلاف علمي بين المدرستين، وإلا فإنه لا يوجد خلاف كما يتطور البعض كبير بين المدرستين. مدرستان، مدرسة الأخباريين لها علماء يمثلونها هم أعمدة المذهب كالشيخ المجلسي قدس الله نفسه، ومدرسة الأصوليين لها علماء يمثلونها هم أعمدة المذهب. إذا أعمدة المذهب أساطير المذهب، بعضهم ينتمي إلى المدرسة الأخبارية وبعضهم ينتمي إلى المدرسة الأصولية، وما يوجد نزاع بين المدرستين بالمقدار الذي نتصوره. النزاع نزاع علمي. شلون نزاع علمي؟ أنا الآن مو بصدد بيان موارد الخلاف بين المدرسة هذه والمدرسة هذه، أذكر موارد الخلاف المرتبط بحديثنا. المدرسة الأخبارية تقول العقل لا حاكمية له في مجال الأحكام الشرعية نهائيا، العقل ليس له حكم في مجال الأحكام، ولا يستطيع أن يثبت حكما ولا أن ينفي حكما، بل الذي يثبت الحكم هو الخبر. لذلك سموهم مدرسة ماذا؟ أخبارية، يعتمدون فقط على الأخبار والروايات إلى جانب القرآن. وأما العقل يقولون أن العقل لا يتدخل في الأحكام الشرعية. المدرسة الأصولية تقول العقل له مرجعية في الأحكام ولكن في مجالين فقط. شنو هالمجالين؟ أبينهما لك باختصار وسرعة حتى بعد لا تمل من كثرة كلامي. المجال الأول هو مجال المستقلات العقلية. شنو معنى المستقلات العقلية؟ فلا تتخوف من المصطلح، هو شيء واضح. المستقلات العقلية هي عبارة عن الأمور التي يستقل العقل بإدراك حسنها أو قبحها من غير تدخل الشرع. أكو عندنا أشياء العقل يستطيع أن يحكم بحسنها وبقبحها من غير تدخل الشرع. الآن أضرب لك مثال، روح اسأل أي عاقل من العقلاء في العالم، قل له العدل حسن أو قبيح؟ شو يجاوب؟ حسن. أكو عاقل يمكن أن يقول العدل قبيح؟ لا. روح اسأل أي عاقل من العقلاء، قل له أظنه حسن أو قبيح؟ شو يجاوب؟ لا قبيح. هل يسموها مستقلات عقلية؟ يعني ماذا؟ يعني العقل يدرك حسنها وقبحها من غير تدخل الشارع. هني الأصوليين يقولوا الحكم العقل، العقل يستكشف حكم الشارع. يعني ماذا؟ يعني العقل البشري لما يتفق على أن العدل حسن فالشرع أيضا يوافقه ويقول العدل حسن، وإن لم يقل ذلك نحن نستكشف من حكم العقل أن الشرع يقول أيضا العدل حسن. كذلك في مسألة الظلم الكلام هو الكلام. إذن هنا العقل له حاكمية، يعني له إدراك يدرك الأحكام الشرعية ويستكشفها. المجال الثاني مجال الملازمات العقلية. الملازمات العقلية يعني ماذا؟ الملازمات العقلية لها موارد، أنا أذكر موارد حتى تتضح. الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. شنو معنى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ الآن الله سبحانه وتعالى شي يقول ولله على الناس حج البيت. الحج واجب أو غير واجب؟ واجب. زين هذا الواجب الحج وين؟ هناك في القطيف أو تروح مكة؟ تذهب إلى مكة. زين إذا كان الحج في مكة، السنة القرآن الطشالة والحجر الأسود جابوهنا قريب مستشفى الجس سوونيهم كعبة خلوا الناس يحجوا لها، خاف واحد يروح يقول أحج في أجرى وهناك إذا في فرن زهر أزير هنا ما في. على أي حال زين، فالحج لا بد أن يكون في مكة، وذول القرامطة نحن نتبرع منهم. ويجي واحد يقول لك القرامطة شيعة ولهم علاقة بالشيعة؟ لا، القرامطة الشيعة يتبرعون منهم ومن أفعالهم. سعده مر كلامنا وإنما جاء في الذهن. الذهاب إلى مكة ما الحج في مكة واجب. زين أنت تقدر تروح تحج في مكة من غير أن تذهب إلى مكة؟ يعني أنت قاعد هنا تحج في مكة يمكن؟ ما يمكن. إذن هذا الواجب وهو الحج في مكة يتوقف على مقدمة. هذه المقدمة ما هي؟ الذهاب إلى مكة. فهنا عندنا ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب ماذا؟ مقدمته. يعني ماذا؟ يعني يحتاج الشارع يقول لك والله يجب عليك الذهاب إلى مكة؟ لو لا، الشارع فقط يقول لك الحج واجب في مكة وعقلك يدرك أن الذهاب إلى مكة ماذا؟ واجب. الملازمات العقلية أيضا يستكشف حكم الشرع من خلال حكم العقل. زين في غير هذين الموردين العقل له مرجعية وحاكمية، فقهاء والعلماء والروايات تقول لا خلاص العقل محصور حاكميته فقط في هذين الموردين، محصورة ومقصورة حاكميته على هذين الموردين، وأما ما سواهما فلا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني العقول لا يمكن أن تصل إلى دين الله. وليش العقول ما يمكن أن تصل؟ لو أنت عندك استعداد لمضيت معك، لكن أشوف الاستعداد راح. لكن هي المسألة باختصار، أنت الآن تصلي صلاة الظهر، تصليها 4 ركعات، وتصلي صلاة الصبح 2 ركعات. تقدر تقول لي ليش صلاة الصبح 2 ركعات ولما صلاة الظهر 4؟ وليش ما صار العكس، صلاة الظهر 2 ركعات وصلاة الصبح 4؟ لا، العقل عاجز لا يستطيع أن يدرك شيئا فيما يرتبط بالأحكام الشرعية، يدرك ما يرتبط بالمستقلات ويدرك ما يرتبط بالملازمات، وما سوى ذلك يبقى عاجزا، يحتاج إلى الوحي، يحتاج إلى النبي، يحتاج إلى الإمام. أن اقدم إلينا فليس لنا إمام. كانوا يحتاجون إلى وجود الإمام لتنظيم الأمور وتدبير الأمور، والحسين عليه السلام استجاب لهم وبعث لهم مولانا مسلم بن عقيل. وذهب مسلم بن عقيل إلى الكوفة وبايعه الآلاف، ولكن ما أسرع أن أقبل ابن زياد وقلب الكوفة رأسا على عقب، فخذل الناس مسلم بن عقيل وتركوه وحيدا غريبا. هي المشكلة المصيبة وين؟ المصيبة أن الناس ما افترقوا عن مسلم إلا في الليل، يعني لو افترقوا عنه في النهار كان بإمكان مسلم يتخلص من أزقة الكوفة يطلق، لكن خططوا له وافترقوا عنه في الليل. الليل غبش ظلام وماكو أضواء ولا إنارات، غبش ظلام سكك مظلمة. ظل مسلم بن عقيل يتنقل بين السكك ويروح على الغريب، من الذي يدله على قارعة الطريق؟ صار يطلع من سكة إلى أخرى، من طريق إلى آخر، إلى أن شاف امرأة طاهرة واقفة على باب بيتها. وانت تعرف دول اهل البيت لهم جلاله ولهم كرامه، وما كان مثل مسلم يشوف امراه اجنبيه ويوقف يتحدث وياها، لكن الامر اضطره الى ذلك. تدري ليش؟ لان الجوع والعطش قد اعطى به، يريد تذكره ماء يشربها، يشوف أحد فقط هالمرأة. وإجت: أمة الله، أجد عندك شربة من الماء. قالت له: يا أخ المسلمين، نعم أجيب لك شربة ماء. ودخلت المرأة تجيب الماء. مسلم وين راح لما دخلت المرأة؟ أقول لك وين راح مسلم؟ جلس على عتبة النار. أنت لو تشوف رجل شريف جالس على عتبة باب أجنبي اشددها لتألم قلبك، وثاني مسلم ابن عقيل ويجلس على عتبة باب الأجانب. دخلت المرأة جابت الماء شرب الماء، أخذت القدح دخلت إجت، وإذا الرجل لا زال جالسا على العتبة. شوف 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 الكلام المؤلم. يا عبد الله أنت رجل أجنبي، كما تعرف الآداب، ما تعرف أنت الآداب، ما يصير أجنبي يقعد على باب أجنبية. يا عبد الله معذرة مولاي مسلم معذرة، أنت رجل أجنبي لا يصح لك الجلوس على باب داري. الرواية تقول مسلم طاط راس، شي يقول شي يجاوبها شي يقول لها، يقول لها أنا ابن بيت الشرف، تما تعرف أنا منو؟ قالت أظنك غريب، مبين عليك غريب، مبين وضيق. قال اي والله غريب، من انت؟ قالت شربت الماء لا توقف على الماء. وشوف عاد الشاهد الكلمة القاسية،
وتابع اليوم
تكون الرواية